السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستكمل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى، ومع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون لقاؤنا، وذلك في كتاب التوحيد تحت باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. في الواقع لولا هذه المجالس لما كان للدنيا قيمة، وما كان فيها حلاوة، فكما قال أبو ذر رضي الله عنه: والله لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا. فذكر من الثلاث، قال: ومجالسة أقوام ينطقون الكلام كما تنطق الفاكهة. يعني تقعد مع ناس لا تسمع إلا الخير، لا تسمع إلا الطيب من القول، ولا أطيب لقلب العبد من كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. فكلنا في حاجة إلى أن نستمع إلى الكلام الطيب، حتى نخرج مما نشاهده في طرقاتنا وفي شوارعنا. الآن صارت ظاهرة خطيرة جدا في المجتمع، أن من يريد المعصية لابد أن يجبرنا على سماع المعصية، لابد أن يسمعنا ما يغضب الله تعالى. إشكالية عظيمة. يعني فساد الأخلاق ترتب عليه فساد الذوق، فساد المعاملة، فساد المظهر العام في المجتمع المسلم. فقد يأتي رجل من بلاد الغرب يريد أن يتعلم الإسلام، فلو صار في طرقاتنا فإنه لن يتعلم الإسلام إذا نظر إلى طرقات المسلمين، لأنها تعج بالمعاصي والمنكرات، بل صار التبجح بالمعصية وإعلان الفسق أمرا محمودا، بل يتطلع إليه بعض الشباب. يعني أنا من ساعة كده قاعد في البيت بقرأ كلمتين في الكتاب، مرت سيارات تحت المنزل بتزف عريس ولا عروس، ولا بتزف مش عارف ده عيد ميلاد ولا فرح ولا بيذبح خروف مش عارف، لكن أكثر من ساعتين تسمع كلاما يصم الآذان. قلت أنزل أكلم يمكن أجد فيهم عاقل، لقيت كلهم ماسكين السلاح، شهرين السلاح، وعاملين إيه؟ ضرب بالسند. إيه دوت؟ ده مظهر في دولة إسلامية؟ ده مظهر مجتمع يقول لا إله إلا الله؟ يعني هذا الوقت يوم الجمعة وقت الإجابة على الراجح، وقت إجابة الدعاء، وقت الذكر، وقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فترى هذه الجموع يعني أعداد أكثر مما نرى الآن، أضعافا مضاعفة، في لغو ومنكر من القول وزور وبهتان. هذه مظاهر تسيء إلى المجتمعات، وإن دلت تدل على ضعف الإيمان واليقين. فنحن إذا دخلنا المسجد نستشعر الراحة فعلا، القضية خلنا مش قضية انك تيجي تتعلم بس، لا، انت تيجي تستمع الى اطيب الكلام، الى ان تخفف هذا العبء، عبء ما نستمع اليه في طرقاتنا وشوارعنا. محتاجين ننظف الودن شوية بسماع الكلام النبوي، بسماع القرآن الكريم، لان انا بقالي ساعتين عمال اسمع يعني كلام لا ادري كيف تقال هذه العبارات وكيف يرددها الشباب ويتغنى بها في الطرقات. شيء يعني إذا دل يدل على أننا لم نتربى على الإسلام، أو أن الشباب في هذا الجيل إلا من رحم الله قد بعد بعدا شديدا عن التدين والعبادة، بل عن الخلق الحسن، عن واجبات المؤمن نحو أخيه. ولذلك يعني أنا سأحاول في هذا المجلس أن أكثر من القراءة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لنزداد علما ويقينا. البخاري في هذا الكتاب أو في هذا الباب ذكر جملة كبيرة من الأحاديث تقريبا تربو على يعني تزيد على 12 حديثا، سنحاول المرور عليها مرورا سريعا مع التعليق على ما يعن لنا. يقول تحت باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قال: إنه لقول فصل حق، وما هو بالهزل أي باللعب. البخاري يريد أن يعلمنا أن الله تعالى يتكلم، وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى تتعلق بمشيئته وإرادته. وكلام الله عز وجل ليس فقط القرآن الكريم ولا التوراة ولا الإنجيل، بل كلمات الله تعالى أوسع من كل ذلك. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فدل على أن كلام الله عز وجل لا تحيطه المصنفات ولا الكتب المنزلة ولا ما وصلنا، بل هي أوسع من ذلك، لأن خلق الله متجدد وأوامره متجددة، وكل يوم أمر إلهي ونهي إلهي وتدبير كوني. فإذا دل ذلك يدل على أن كلامه واسع عظيم لا يحيطه المحصون. قال البخاري في الحديث الأول تحت هذا الباب: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الظهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا من إيذاء بعض العباد لله عز وجل، والله عز وجل لا يضره شيء، ولو أن العباد جميعا اجتمعوا على سب الله ما كان ذلك منقصا من حق الله تبارك وتعالى أبدا. فالذين كفروا لن يضروا الله شيئا، ومن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، فلا يزيد ملكه طاعة الطائعين ولا ينقصه معصية العاصين. فالذي يسب الله عز وجل إنما يضر نفسه ولن يضر الله شيئا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. إذن رب العالمين لا يضر أبدا بكفر الكافرين ومعصية العاصين، لكن هذا الضرر يعود على فاعله. فالذي يسب الظهر، إيه هو الظهر؟ الزمن الذي يبدأ في كلامه بسب الزمن، يسب الليل يسب النهار، يقول ده كان زمن اسود، ده كان معرفش ايه، ونرى ونسمع الكثير من الناس يطلقون هذه العبارات في سب الزمن إما بالليل وإما بالنهار. هذا السب يعود إلى الله عز وجل. يعني لو مثلا في حاكم واحد حكم بين اثنين، فجي واحد وقال لعن الله الحاكم أو لعن الله القضاء الذي قضى به، هذا يعود على من قضى به. نفس القضية عندما يقول ده كان زمن أغبر، كان زمن أسود، كانت يوم معرفش إيه، وهذه العبارات وغيرها، كأنك بهذا تعوذ بالذم والسب لله عز وجل. ليه؟ لأن الزمن ليس فاعلا لذاته، الزمن لا يقوى على شيء، إن الذي يحركه مين؟ الله، اللي بيحرك الليل واللي بيحرك النهار والذي أتى بالزمن هو الله. فلما تسب الظهر أو تسب الزمن فإن ذلك السب يعود على الله عز وجل، وهذا من إيذائك لله تبارك وتعالى. فأنا الظهر أي صاحب الدهر، وليس الظهر من أسماء الله تعالى، لأنه لا يدل في ذاته على معنى الجلال والكمال. فالله تعالى هو الذي يقلب الليل والنهار، فاحذر أن تسب الليل أو أن تسب النهار. بل يحرم على العبد أن يلعن أي خلق خلقه الله عز وجل إلا من سمى الله تبارك وتعالى. يعني إياك أن تلعن ليلا أو تلعن نهارا أو تلعن خلقا من مخلوقات الله تبارك وتعالى، إن كانت دابة أو حيوانا أو بهيمة فإن ذلك مما نهينا عنه. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة وكان في سفر تركب ناقة فاستعصت عليها فلعنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعي فلا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. دل على أن اللعنة هو الطرد من رحمة الله تعالى، ويحرم أن تلعن مسلما فضلا عن مؤمن، فإن ذلك معناه أنك حكمت عليه بالطرد من رحمة الله، وهذا من التألي على الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الشاهد من الحديث الأول يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم، هذا حديث قدسي يعني تكلم به رب العالمين، وهذا كلام الله، إذن كلام الله وحيه وكلامه وأمره ونهيه، ولا يعني أنه حصر في كتاب بين دفتين. نفس القضية هنا، يقول الله عز وجل، ودورك حديث قدس يعني تكلم به رب العالمين، ولكن قد يكون بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصوم لي وأنا أجزي به، خص الصوم بهذا الثواب لما فيه من تحقيق الإخلاص، فإن الصائم لا يستطيع أن يعلن ما يصنعه في عمله بخلاف باقي الأعمال من صلاة وحج وزكاة، فالصيام من الأعمال التي يتحقق فيها نوع كبير من الإخلاص. يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، دل ذلك على أن الجماع محرم فضلا عن الزنا، والطعام محرم والشراب محرم، وهذا يدل على أن هذه الأشياء من مفطرات الصائم. والصوم جنة يعني وقاية، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى رب. الإنسان بعد تمام أي عمل يستشعر الفرحة، وده سبحان الله نجده في ختام كل الأعمال. أي عمل كبير بتعمله في ختام العمل تستشعر فرحة عظيمة. يعني مثلا في الحج وإحنا يوم العيد كده نرى الحجيج بعد الإفاضة من مزدلفة إلى منى يذهبون إلى الجمرة الكبرى لرمي الجمرة. ترى في وجوه الناس سعادة أنه أتم الحج. الحج عرفة، وقف بعرفة وبدأ مزدلفة ويوم العيد راح يرمي الجمرة، فيستشعر بفرحة عند رمي الجمر، بل ترى فعلا فرحة العيد وفرحة تمام الأعمال. ليه؟ لأن معلوم أن الإنسان إذا أتم العمل كما أمر الله تعالى يفرح بهذا العمل. قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يدل على اختلاف المقاييس والموازين، بمعنى أن الأمر قد يكون في نظرك كريها وعند الله جميل. فرائحة فم الصائم عند الناس محببة ولا مكروهة؟ مكروهة، لكن في مقياس الله تعالى محببة. إذن قد يكون الأمر مكروها عندك لكنه محبوب عند الله تبارك وتعالى، كما هو الحال في الجهاد. الجهاد بذل النفس، فالأمر قد يكون مكروها عندك لكنه عند الله تعالى محببا جميلا. قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا قر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحفي في ثوبه، فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. أيوب عانى الظرف وزيد عليه البلاء، لما صبر فتح الله عليه خزائن الرحمة بالصحة والنعيم والمال. في إحدى الأيام دخل يغتسل وكان عريانا، وهذا يدل على جواز الاغتسال عريانا إذا أمن ألا يراه الناس. فكان في مكان لا يراه أحد، وهذا يدل على جواز ذلك، أنك يجوز أن تخلع ثيابك في الخلاء عند الاغتسال. بل إن بعض العلماء عقد خلافا في المسألة، يقول لك إيه أيهما أفضل. إخواني الكلام ده يدل على إيه؟ على أن العلماء كانوا ينظرون إلى باب الحياء نظرة وافية. يقول لك ينفع أغتسل وأنا عريان؟ وكان بعض السلف يستحي أن يخلع ثيابه ويفيض الماء من فوق الثياب، كما كان عثمان رضي الله عنه كان حييا حتى إذا دخل الخلاء استحى أن يخلع الثياب هو في الخلاء. شو بقى ده صنيع بعض الناس، ونرى بعض النساء تتفنن في خلع ثوبها، وهذا يدل على ضعف الحياء أو انعدام الحياء. يعني كلما زادت الرقعة في الثوب المخلوع كلما دل ذلك على نقص الحياء، وهذا إذا دل يدل على أن بلاد الغرب قد نسوا أو تناسوا تماما قضية الحياء، وكلما زاد التقدم في بلادهم كلما زاد خلع الثياب على أجسادهم. ودي من مظاهر التخلف، لأن الإنسان أول ما نزل نزل عريانا، أول ما وجد نفس العورة بدأت، قال له إيه؟ فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. استحى أن يكون عاريا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. يعني غطي نفسك كويس، لباسا يواري سوآتكم، ملابس داخلية، وريش يعني زينة كمان فوق الملابس الداخلية كمان، عشان يبقى فيه إحكام لتغطية العورة، أن ده شيء كريه أن يراه الناس، لكن إذا قل الحياء أو انعدم كلما ترتب على ذلك قلع الثياب، وهذا موجود وظاهر في المجتمعات التي تركت الشريعة، تركت التدين، تركت الفطرة والأخلاق. يعني العجيب أنني قرأت في بعض التقارير حول السكان في أمريكا، وجدت أن بعض السكان في أمريكا إلى الآن في بعض الولايات يتمسكون بالحجاب، ولسنا مسلمات، نساء في أمريكا لبس مغطية جسمها كله، تفعل ذلك طبيعة، مش دين ولا تعرف حاجة عن الإسلام، بس إيه يقول لك عيب إن أنا أمشي عريان. وناس تانية انتكست الفطرة لا يسيرون إلا عرايا، كما هو الحال في دول كثير من إفريقيا وبعض بلاد أمريكا في الهنود الحمر. لكن التقدم عندما يأتي فالأصل أن معناه أن يغطي الإنسان ما يسوءه. فأيوب عليه السلام كان يغتسل عريانا، وبينما هو يغتسل خر عليه رجل جراد من ذهب، يعني زي كده مقطف مليان ذهب على صورة الجراد، يعني الذهب نزل عبارة عن قطع، القطع دي شكل الجراد. فجعل يحكي في ثوبه، عمال يلم بقى. فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، يعني الزيادة دي كلها ليه؟ فقال بلى يا رب ولكن لا غنى بي عن بركتك. يعني طبيعة النفس البشرية تحب الزيادة من المال، وده نبي ولم يكن ذلك طاعنا في نبوته أبدا، لأن النفس تحب المال وإنه لحب الخير لشديد. أهل المعاصي أشد حبا، وأهل الكفر أكثر حرصا على الدنيا، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. فلا تعجب عندما ترى رجلا ينهب أموال البلد وينهب أموال المسلمين ويجمع المليارات وما زال حريصا على جمع المال. الكلام ده مش غريب، ليه؟ لأن من طبيعة الإنسان حب المال، ولو كان عنده واديان من ذهب لابتغى ثالثا. تخيل بقى واحد عنده وادي ذهب، يعني كم مليون طن ذهب ومش مكفيه، عنده وادي تاني يعني قد يكون الإجمالي 5 مليار طن ذهب ومش مكفيه، عايز ايه؟ قول بس يا رب كمان واحد بس وخلاص. وهل لو رزق الثالث هيكتفي؟ لا، برضك ايه، البحر بيحب الزيادة، دي طبيعة بشرية، طبيعة بشرية. ولذلك الغنى مش غنى المال، الغنى ليس كثرة المال، الغنى غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض، مش كثرة العقار ولا السيارات ولا المال أبدا، إنما الغنى غنى النفس. قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي، من يستغفرني فأغفر له. هذا الحديث من أعظم الأحاديث الدالة على مدى رحمة الله بعباده. شوف ربنا رحيم لهذه الدرجة أنه ينزل إلى السماء الدنيا ليطلب من عباده أن يسألوا ليغفر لهم. هل تتصور هذا المعنى؟ يعني واحد صاحب سلطان وملك يقول لك تعالى عشان أديك، بس تعالاني. هذا لو وقع لأحد الناس في الدنيا لصار في نظر الناس أحسن الناس. لو مثلا في واحد مالك من ملوك الدنيا كل شوية يقول يا جماعة تعالوا لي بس القصر وأنا أديكم، مش عايزين تيجوا ليه؟ الكلام ده ممكن يحصل؟ بعيد جدا. طب ده لو حصل يبقى نظر الناس لهذا الملك اي نظرة؟ ان كل طلباتك مجابة، بس انت تيجي وتعالى. شوف رب العالمين يتنزل يعني ليدل على مدى القرب، انه جاي لك اهو، انه ينزل الى السماء الدنيا ليكون اقرب او لتستشعر القرب، هو قريب لكن لتستشعر القرب اكثر، فيتنزل نزولا يليق بكماله وجلاله بغير كيف ولا تشبيه، فيقول من يدعوني، من يستغفرني، من يسألني؟ والله تعالى لا يعفزه شيء، فهو يجيب دعوة المضطرين. والقضية مش قضية الدعاء، قضية كيف تدعو، لأن الإجابة محققة ولا شك. يقول وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الإسناد قال قال الله أنفق أنفق عليك. هذا الحديث من جملة فضائل هذه الأمة، من فضائلها أنها آخر الأمم مجيئا وأولها حسابا. يعني احنا جينا بعد ايه؟ بعد انتهاء الأمم، خلاص آخر أمة في الترتيب الزمني أمة الإسلام، قبلنا أمة عيسى ولنا أمة موسى، أمم متعددة كثيرة جدا، آخر أمة في الترتيب الزمني الأمة الإسلامية. ومع ذلك لو سرنا على الترتيب الزمني فإننا سنأتي يوم القيامة آخر الأمم في الحساب. لكن من تفضيل الله تعالى لهذه الأمة أن جعلها أول الأمم حسابا، وأول الأمم تقرع باب الصراط، وأول الأمم تدخل الجنة. إذن المسلم يستشعر هذا المعنى، إن أمته مفضلة عند الله تعالى، إن الأمة الإسلامية النهاردة المعنى دوت مفتخر في قلوب الناس، في نوع من العصبية القبلية، كل واحد معتز بجنسيته. خلاص بقى أصبحت المسألة جنسيات مختلفة، الأمريكاني جنسية غير الكويتي غير السعودي غير المصري، جنسية المفترض الجنسية الإسلامية واحدة تستوي مع بعضها، ده الأصل، أن المسلمين جنس واحد. المسلم الأمريكاني بيتعامل كما يتعامل المسلم المصري، يتعامل المسلم الأوروبي، جميعهم في مرتبة واحدة. يعني مفترض بدل الجنسيات التي قطعت شمل الأمة أن يكون الأمر الجنسية المسلمة. لكن الإشكالية أننا نستشعر العصبية للأسف حتى في الأسرة الواحدة، حتى في المجتمع الواحد. أنت من عيلة مين؟ في العيلة بس، مش في البلد ولا في القطر الكامل، لا في العائلة. ودي مصيبة عمت وطمت في البلاد. الشاهد من هذا الحديث قوله أنفق أنفق عليك، يعني كأن الله تعالى يقول أنفق ما في الجيب يأتيك ما في الغيب. إذا أنفقت أخلف الله عليك، ما تقولش إزاي ولا كيف، خزائن الله واسعة ورزقك يأتيك من حيث لا تحتسب، لكن خذ بالسبب واعمل، فإذا عملت فتح الله لك باب الرزق. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت قصب لا صخب فيه ولا نصب. هذا الحديث من فضائل خديجة رضي الله عنها، من أعظم فضائلها أن رب العالمين يسلم عليها. جبريل بيقول للرسول أبلغها من ربها السلام، أقرئها من ربها السلام. أن الله تعالى يسلم على خديجة رضي الله عنها، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول زوج ولا تقل زوجته، ده الأفصح. أسكن أنت وإيه؟ وزوجك الجنة. كلمة الزوج تدل على معنى المشاركة والمشاكلة والاقتران، هو ده المعنى في الزوجية، إن في نوع من الامتزاج بين الاثنين في شيء واحد. لكن إذا وقع الاختلاف في الدين ما قلتش عليها زوجة ولا امرأة. ودي لطيفة من لطائف القرآن الكريم، يقول لك إيه؟ وضرب الله مثلا للذين كفروا إيه؟ امرأة نوح وامرأة لوط، ما قالش إيه؟ زوجة نوح ولا زوجة لوط، لأن فيش اقتران، مفيش مشاركة، في إيه؟ نوع من الافتراق. ما قالش زوجة، قال إيه؟ امرأة. فناسب في هذا الموضع أن يسميها امرأة كأي امرأة في الدنيا، مش زوجة، لأن الزوجة الصالحة هي من تقترن مع زوجها في الطاعة، أن تشاركه في العمل الصالح. فهنا يتكلم على خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها ضحت وبذلت وواست وأنفقت. الحديث دوت يدل على مسألة مهمة جدا، وهي أن الجزاء من جنس العمل. خديجة هيأت الجو الإيماني للنبي صلى الله عليه وسلم، هو بيحب حاجة، الزوجة الصالحة تصنع ما يحب الزوج، زوجها بيحب يصلي بالليل تهيأ له الجو بتاعه، بيحب يقرأ قرآن تجهز له مفرش والمصحف، يحب عمل صالح تجهز له المكان، ده فعل خديجة. يحب يطلع في الدعوة إلى الله، في الجهاد في سبيل الله، في عمل صالح، في نصرة مسلم، في قضاء حوائج الناس تعينه، ما تصدهوش، مش كل تقول طب العيال والبيت و و و و وتغلق أمامه أبواب الخير. هذا الذي فعلته خديجة، هيأت الجو النفسي للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني من تصبر على ما صبرت عليه خديجة، النبي صلى الله عليه وسلم يسيبها أيام وليالي ويطلع على فين؟ على غار حراء يتعبد، قاعد في مكان. أنا حاولت مرة أطلعه، قلت يعني نجرب كده، ما كملتش بالضبط على، يعني لسه داخل حوالي 30 متر رحت راجع تاني، صعب جدا. وده طريق معبى، عامل له سلم دلوقتي والدنيا يعني ايه مفروشة. لا، ما استطعت ان اصعد هذا الجبل، لا يصنع الجبل وفي مكان مظلم وقفر، والمكان لما تبص عليه من جوه مش حاجة كده واسعة، لا ده حتة اصغر من بتاع دي، حتة صغيرة خاصة توعى فيها مقرفص، مش توعى كده ايه مبحبح كده وتفرش الملايو، لا 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 يتسع لاثنين. يطلع في المكان دوت يتعبد الأيام والليالي ذوات العدد، يقعد أسبوع أسبوعين في عبادة مستمرة. طب خديجة لما بيرجع بتقول له يعني كلام يصده ولا تساعده على البقاء على هذا العمل؟ لا بتساعده. طب لما رجع وهو في حالة ضعف، لما جاله جبريل عليه السلام، فرصة انها ايه؟ لو مرأة من نسائنا فرصة لمنعه من الزهاد، وده بيحصل، واحد بيعمل عمل صالح تحصل له مشكلة وهي مش عايزاه يروح، تقول اه الحمد لله جات على الطبطبة هيت، ما عايزش تروح تاني بقى، اديك حذرت وانت ما سمعتش الكلام. لا، لما رجع مذعور يقول زملوني زملوني، قالت له احسن؟ لا، قالت كلا والله لا يخزيك الله ابدا. لما هيأت الجو النفسي، شوف بقى الجزاء ايه؟ وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بيت في السكينة في الراحة في الهدوء، كما هيأت المكان لنبيه هيأت لك مكانا في الجنة مطمئنا. شفت ليه؟ الجزاء من جنس العمل. قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ده محفز للعمل خاصة عند الابتلاء. إن أنت لا تتصور أبدا إن الجنة طريقها سهل، لا الجنة طريقها وعف صعب مليء بالأشواك، لكن لازم تعرف إن الثواب يستحق المجاهدة. الثواب يستحق المجاهدة، مش أول ما واحد يديك لقمية ولا يشتمك ولا يسبك عشان أنت ملتزم ترجع له. لازم تعرف إن الجنة هي دار كرامة الله تعالى، دار النعيم المقيم، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فضحي لها. إذن محتاجة إيه؟ محتاجة عمل وجهد وجهاد. والعاقل هو الذي يقارن بين الدارين، دار الدنيا بنكدها وتعبها وهي قصيرة، إذا صبر فيها على الطاعة عوض الله تعالى بدار المقامة، دار النعيم. فكأن الله تعالى يحفز عباده بالعمل الصالح ويصبرنا على بلاء الدنيا ويقول لنا إن الثواب جزيل يستحق التعب والمشقة. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال. ده دعاء استفتاح قيام الليل. طبعا في أدعية كثيرة تقال عند استفتاح الصلاة، صلاة الفريضة. هذا الدعاء خاص باستفتاح صلاة الليل، يعني اللي عايز يصلي بالليل يستحب له أن يحفظ هذا الدعاء عند إرادته الصلاة. قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهذا الحديث قد شرحناه قبل ذلك مرارا، هو من الحديث الجوامع في الدعاء النبوي، وهو يدل على أن كل ما يأتي من الله حق لا مرية فيه. نعم بعد تكبير. نعم ويجوز أن يقوله عند إرادته قبل الصلاة، يجوز ذلك أو ذلك. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس ابن يزيد الأيلي قال سمعت الزهرية قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة. قالت ده جزء من حديث الإفك. الإفك معنى إيه؟ أشد الكذب. الإفك معناه أشد درجات الكذب. والفرق بينه وبين البهتان أن البهتان هو كذب مفاجئ، حاجة تفاجأ بها، واخد بالك؟ يعني تفاجأ أن واحد يكذب عليك ويفاجئك بهذا الكذب. فالأفاك هو الشديد الكذب، وصاحب البهتان هو من يفاجئك بكذب عظيم شديد. فأهل الإفك هم الذين كذبوا على أمنا عائشة رضي الله عنها ورموها بالفاحشة. تقول عائشة بعدما قصت الحديث، قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل براءتي وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر آيات. يعني عائشة لما نزلت البراءة لم تتوقع أبدا أن ينزل الله قرآنا في حقها، غاية ما تمنت إيه؟ رؤيا بس، لكن أن ينزل الله قرآنا في عشر آيات يتلى إلى يوم الدين، هذا إذا دل يدل على مكانتها عند رب العالمين. وفي المقابل نرى الروافض يتعبدون بسب أمنا عائشة رضي الله عنها. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله، إذن ده حديث قدسي، إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. الإرادة هي الهم والعزيمة على العمل. الهم والعزيمة يحاسب الإنسان عليه في الخير والشر. لذلك قال في الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان إيه؟ حريصا، يعني عنده إيه؟ عزم أكيد على قتل صاحبه فيأثم لذلك. إذا الإنسان يراقب نفسه على الهم، لأن الهم يدخل تحت باب الحسنات والسيئات. فهنا يقول: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة، يعني إذا هم، فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها. لو أن الله تعالى يعامل بالعدل لجعل الهم على السيئة إذا إيه؟ سيئة، لكنه بفضله ورحمته جعل الهم على فعل المعصية لا مؤاخذة عليه، لكن بشرط واحد: أن يكون الترك للذنب لله تبارك وتعالى. يعني لو هم بالذنب لكن لم يفعل خوفا من الناس لمعارض دنيوي تكتب السيئة عليه. يعني عاوز يسرق ومستني صاحب الموتوسيكل يغفل عنه، وهو يحاول حتى أتى صاحب الآلة والدابة وراح شايلها، صاحبنا دوت اللي كان عايز يسرق تكتب في حقه إيه؟ سيئة ولا لا تكتب شيء؟ هو سرق؟ ما سرقش، لكن العزم موجود ولا انفك العزم عن قلبه؟ لسه العزم موجود. طب إيه اللي صرفه عن السرقة؟ خوف الله ولا ما استطاع أن يفعل السرقة؟ ما عرفش، تكتب سيئة. لذلك قال في الحديث: إنه تركها من جرائي، يعني بشرط أن يترك الذنب خوفا من الله تعالى. فأنت همت بالذنب لكن لم تفعل، ليه؟ خوفي من الناس ولا عدم استطاعة؟ ولذلك لما جه في حديث أبي كفش الأنماري يقول لك إيه؟ إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكر من أربعة إيه؟ رجل آتاه الله المال ولم يؤته العلم، كان يتخبط بماله. واحد تاني لم يؤته مالا ولا علما فكان يدعو الله تعالى أن يكون كصاحب المال يفعل ما فعل من الذنب. قال فهما في الوزر سواء. نفسي بعنده مال عشان يستاي على عباد الله ليفعل الذنب، هما في الوزر سواء. أشد ذنبا إذا هم بالذنب والسيئة في المكان المحرم ازداد التشديد، كما قال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فده يدل على إيه؟ على تشديد الذنب في مواضع وفي أوقات. خلاص إذا تركها مخافة رب العباد يعفو عنه. ممكن يصرفه عن الذنب، يعني عايز يعمل الذنب فتسد الطرق لهذا الذنب. وهذا من توفيق الله لعبده، ان في انسان يسأل الله الهداية فكلما حاول فعل الذنب ما يعرفش، نفسه يشرب مخدر بس مش عارف، ربنا عمل ايه؟ يقفل الابواب. فمن توفيق الله تبارك وتعالى لبعض العباد أن يصرف عنه السوء، كما صرف السوء عن يوسف، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. فإن وجد الله تعالى في قلب العبد إخلاصا وإنابة وحبا للخير والدين صرف الله عنه طرق الشيطان. إذا مش عارف يعمل المعصية تغلق أمامه أبواب الشر. ولذلك لما تكلم العلماء حول قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه لما غلقت الأبواب، قالوا إيه البرهان دوت؟ قالوا البرهان أمر قذفه الله في قلبه فصده عن الوقوع في الذنب. ده من توفيق الله تبارك وتعالى. إذن العبد كلما سأل الله الهداية مخلصا كلما صرف عنه الشر والفساد. لكن إذا كان القلب حريصا على الشر ولم يسأل الله الهداية سيرى طريق الشيطان يفتح له. ولذلك قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قرين خلاص هو ايه؟ عشية عن ذكر الرحمن. ترتب على ذلك قيض له شيطانا ملازما له. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يعني انتوا الاثنين ستعذبان في النار. وبعدين قال مسألة جميلة قوي تدل على معنى عظيم، قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ما تفرحش أو ما يفرحش هذا الرجل انه بيتعذب ومع القرين كمان بيتعذب. يقولك ما احنا بقى ايه؟ هنسلي نفسنا في النار، نقعد نتسلى ونتكلم. لا، مش هينفعك التسلية. فرب العالمين منع تسلية المصاب في النار. يعني خلي بالك لما الانسان يصاب بمصيبة ويأتيه الناس يسلونه عند المصيبة الحزن بايه؟ بيخف. لا، اهل النار مش كده. لو اجتمعوا في النار يسلي بعضهم بعضا لا العذاب مش هيخف، لا العذاب النفسي ولا العذاب البدني. يعني الخنساء لما مات هو صخر، تقول: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يكون مثل أخي، ولكن أعز النفس منهم بالتأسي. يعني اللي جايين دول مش بيبكوا ايه زي بكاي اللي جاي يتولول ولا تعيط عشان اخويا مات، مش مكلومة زي، مش كده ولا ايه؟ بس انا ايه بأتسلى وأتصرى بوجودهم معي. فرب العباد يقول لك ايه: لو اجتمع اهل النار جميعا ليسلي بعضهم بعضا لن يكون ذلك، ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. قال: وان تركها من اجلي فاكتبوها له حسنة. لو ترك الذنب مخافة الله تعالى إذن هو لم يفعل شيئا. إذن اللي عمله كله إيه؟ نية القلب، صح ولا لا؟ هم بالذنب، نوى أن يذنب، وبعدين ما عملش، ما تحركش، قال لك أنا إن شاء الله كده إيه ناوي أخذ سجارة من فلان الفلاني. طيب هو قاعد عازم على ذلك، حس ان هو يعمل معصيه او ذنب، قال لك لا مش عايز، وترك الامر لله، خد حسنه، عمل حاجه، دفع مليم، هو نوى ورجع في النيه، خد حسنه بيها. شفت كيف يحاسب الله العباد؟ هم بالذنب ولم يفعل، خوفا من الله كتبت حسنه. واذا اراد ان يعمل حسنه فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. طبعا ده بيحصل معانا كتير، تقول لك والله هطلع 5 جنيه كده لفلان وما تطلعش، على طول ايه شغال انت في الايه في المسألة دي، تنوي تطلع وما تطلعش، ماشي مكتوب بس انويها، يعني انوي الخير لحد ما ربنا يكرمك وتطلع الجريزة، بس انوي الخير دوت. شوف نوى ان ينفق مالا ولم ينفق، خلاص هديها لك حسنة. قال: فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. شفت فضل الله تعالى عظيم علينا، فرب العالمين فضله واسع، فالحسنة بواحدة مع مضاعفاتها بعشر، ب700 بأضعاف مضاعفة، والسيئة لا يجزى إلا مثلها، وهذا من فضل الله تعالى على عباده. نختم بالحديث الآتي، وتبقت بعض الحديث في هذا الباب. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني سليمان بن بلال عن معاوية ابن أبي مزرد عن سعيد ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال: مه؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا من كلام الله تعالى لما قال رحم: فذلك لك، هذا كلامه وليس قرآنا، لكنه كلام، فكلام الله تعالى واسع، وهذا يدل على عظم الرحم، أنها لما خلق الله تعالى وفرغ من خلقها. الكلام ده لا يعني أن رب العالمين كان مشغولا ثم تفرغ بعد ذلك أبدا، ولكنه من صفات الفعل لو قدر أن يخلق في هذا الوقت وفرغ من هذا العمل. ثم خلق الله متجدد، يعني كل يوم خلق جديد. شوف كم مولود يولد في اليوم، كم من نبات ينبت، كم من مطر ينزل، ده كل خلق، فخلقه متجدد ولا ينقطع. فقامت الرحم فقالت: ما؟ قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يعني الذي يستعيذ من القطيعة. فقال الله لها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ والواصل هو الذي يصل من يقطعه، ده الأصل في معنى الواصل، لأن كثير من الناس لا يحث على صلة الأرحام، وعندما تأتي لا يبش لك، فأنت تثاب على ذلك، تثاب على صلتك وقطيعتك، إنه عمل يقطع، كل ما تروح له لا بيقابلك ولا بيسلم عليك ولا بيديك وش كويس، ومع ذلك تواظب على وصله وزيارته، إن ذلك يعني أنك تصل أمرا أمر الله به. ولذلك لما جاء الصحابي وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. أظن الحال يا إخواني واقع لكثير من الناس في البيوت الآن، كثير من الناس، حال الكثير منا كحال هذا الرجل: أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويجهلون علي. وفي النهاية أنت اللي تتشتم، وفي النهاية أنت المؤاخذ، وأنت المعاقب، وأنت الملام. اصبر على ذلك. قال: لئن كنت كما تقول فكأنما تصفهم المن، يعني كأنما تطعمهم الرماد الحار. أنت بتعمل عمل ترتفع به درجات، وهم يزدادون معصية ووزرا وذنبا. نقف عند هذا الحديث من هذا الباب المبارك. الله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: برجاء توجيهي إلى كتاب أو رسالة أو بحث عن فضيلة الأمة المحمدية، عن سائر الأمم الأهمية. في الواقع أنا لا يحضرني الآن كتاب خاص في هذه المسألة، لكن كتب العقيدة لا تخلو من هذا الباب، مصنفات العقيدة في كلامهم على الأمة جمعوا الآيات في هذا الباب وتكلموا عليها. معارف القبول ذكر فصلا حول هذا الباب، شيخ الإسلام ذكر أيضا فصلا في مجموع الفتاوى، لو راجعت المجلد 37 من الفتاوى ذكر في الفهارس عدة مواضع عن فضيلة الأمة. وكذلك لو أتيت على كتاب معلم الفهرس للفظ القرآن الكريم عن لفظة الأمة تستخرج منها الآيات وتعود إلى شرحها، سيكون في ذلك جمعا وافيا. هل يجوز دعاء القنوط في الصلاة بعد قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها، وهي سورة مغيرة التي نراها بعد ركن الركوع؟ هذه السورة وقعت في بعض الروايات، بعض الأحاديث النبوية كان الركوع، كان القنوط قبل الركوع، فهذا جائز مباح، فالقنوط يجوز قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع، لكن الذي عليه أكثر الأحاديث أنهم كانوا يقنطون بعد الرفع من الركوع. هل يجوز عصب الفحل، مع العلم بأن الناس يدفعون الأجرة في ذلك نظرا لأن الفحل الذي يفعل هذا يأكل كثيرا والأكل مكلف؟ لا يجوز عصب الفحل، فهذه معاملة على مبنية على غرر، مبنية على غرر، بمعنى أنه يبيع اللقاح، وما أدراه أن اللقاح سينبت، إذن يبيع شيئا غير معلوم فيه غرر، فنهى عن ذلك لما فيه من الغرر والجهالة. طب نعمل إيه؟ نقول ندي المال على أكله. أنت هتبعث له مثلا بهيمة لتذهب، يعني خلاص خد المال راحت عندك يوم أو يومين، اديله الأجر على طعامها، حتى لو رفع في القيمة قل له هديك الأجر على الطعام والشراب والرعاية، لكن لا يعطى المال على الماء، فإن ذلك مبني على جهالة وغرف. هل من كلمة لمن يتجرأ على إخواني بحكم عليهم بالبدعة والخروج وغيرها؟ وتذكير بالستر ووجوبه على المسلم تجاه أخيه. أولا يا إخواني، مسألة الحكم على المخالف هذه المسألة ليست لأحد الناس، يعني لا يجوز لأحد الناس أن يتكلم فيها، إنما تطرق لأصحاب الدين والعلم والورع والتقوى. وما تكلم الناس في المبتدعة ولا المخالفين في المنهج إلا من كان جامعا للتقوى والدين والورع. لكن أن ينشغل الطالب في أول طلبه العلم بالحكم على المخالف، قالوا دي مش وظيفتك دلوقتي، ده مش وقتك ولا مكانتك ولا مقامك. مقامك الآن أن تتعلم، أن تنشغل بالعلم والعبادة. لما تصل إلى مرتبة العلم والاجتهاد لك أن تتكلم على المخالفين. لو أن الأمر وقف عند هذا الحد لقل الخلاف. ليه؟ لأننا لن نسمع صغار الطلاب يتكلمون على الناس، وإنما سيبقى الأمر في رقبة العلماء وفقط. لكن إذا كان الطالب جريئا حريصا على الخوض فيما لا يعلم أوقع بذلك فسادا كبيرا في الأمة. فالمفترض لطلبة العلم الانشغال بما ينفعهم أولا. لما نجي مثلا في علم الحديث، يعني هذا الباب هو من أبواب علوم الحديث، فالمفترض أن الطالب الذي يريد أن يتكلم حول هذه المسائل يكون من الدارسين بإتقان لوصول علم الحديث والاعتقاد. لما يجمع بقى ويعيش سنوات طويلة في التحقيق والبحث والحفظ والدراسة ويصل إلى مرتبة الاجتهاد في هذا الفن بوصوله وقواعده، نقول خلاص افعل كما فعل العلماء. العلماء عملوا ايه؟ لما نأتي على النظرة العامة لعلماء الحديث سنرى أن الآلاف كانوا أصحاب رواية ودراية ونقل للسنة، وانبرى بعض أهل العلم من الكبار للكلام على المبتدع والمخالفين. فنسبة المتكلمين إلى نسبة المتعلمين والناقلين للعلم قد لا تعدو نصف في المئة. يعني مثلا أنا جيت جمعت مرة كل من تكلم من علماء الأمة على المبتدعة والمخالفين حوالي 40 إمام فقط. طيب كم واحد نقل العلم والرواية وكان يتعبد؟ مئات الآلاف. النهاردة الصورة فيها نوع من الانقلاب، انقلاب برضك واخد بالك، هو ده انقلاب أيضا، إن أصبح القاعدة العريضة بتتكلم والقاعدة القليلة بتتعلم. فنرى إن كل واحد له حق أن يحكم على المخالف وأن يبدع وأن يزجر، ماشي، ده باب من العلم لابد من قيامه. لكن لمين؟ الإمام الذهبي يقول: وهذا الباب لا يتكلم فيه إلا من جمع تمام العلم وتمام الورع. فمن من المتكلمين جمع هذين الأصلين؟ قليل. إذن الطالب ينشغل بما ينفع. ليه؟ لأنك وقفت على باب خطير تحكم على الناس، قد تكون مصيبا وقد تكون مخطئا، باب اجتهاد. فإذا لم تكن من أصحاب الاجتهاد كان الوزر مضاعفا. إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب له أجران، إذا أخطأ له أجر. ده مين؟ ده من جمع أدوات الاجتهاد. لكن من لم يجمع ذلك ليس له أجر، عليه وزر، لأنه تشبع بما لم يعطى، أو كما يقول أهل اللغة تزدد قبل أن يتحصرم. يعني إيه؟ يعني إيه؟ كبر قبل أوانه، كبر قبل أوانه، لسه قدامه 50 سنة يتعلم لحد ما يصل للمرحلة ديت، لا هو راح مستعجل وقطع الطريق وفط من على السلم وراح جابها من الآخر. ما ينفعش. إذن الطالب لابد أن ينشغل بما ينفع وما لا يعود عليه بضرره. حتى العلماء الذين تكلموا على هذا الباب كانوا على وجل. وأنا يعني ألوم الكثير من المتكلمين في هذا الباب، أنني رأيت الكثير من المتحدثين في باب الجرح والتعديل قد يكونون على عقيدة سلفية صحيحة، لكن لا يورثون طلابهم الأدب ولا أخلاق السلف. في مسألة مش عقيدة بس، لازم العقيدة السلفية مع أخلاق السلف. ما فيش حاجة اسمها انفصال بين باب العقيدة السلفية وبين الأدب. كما علمتهم اعتقاد السلف فعلمهم أخلاقهم في معاملاتهم مع المخالفين، ده المفترض. لكن أحيانا الجرأة والعصبية والحمية، وقد تكون الحزبية، وقد يكون الهوى، وقد يكون الكلام نابعا من حقد أو حسد، فالكلام عليه محاذير كثيرة. ولا أنصح إخواني بالانشغال بهذا الباب. طالما أنت لسه أول الطالب، انشغل بما ينفعك، احرص على ما ينفعك. فالكلام على أعراض الناس دعه لمن يحسن الكلام في هذا الباب. أما أن تشغل بالك وقتك وفكرك بهذه الأبواب، هذا باب من العلم لا يتكلم فيه إلا أفراد من الأمة لهم شروط ومواصفات، أما غيرهم فالباب مغلق. والله تعالى أعلى وأعلم. والسلام عليكم ورحمة الله.